لبنان يرفض توصيف عملية إيلات بالإرهابية في مجلس الأمن ويطالب بإدانة إسرائيل على بناء المستوطنات. مصر تسحب سفيرها من تل أبيب وتطالب باعتذار إسرائيلي عن قتل 3 من جنودها في سيناء. الشيخ قاسم يعتبر أن هدف المحكمة الدولية ضرب محور المقاومة وليس كشف حقيقة اغتيال الحريري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رفض لبنان الموافقة على بيان لمجلس الأمن يصف عملية إيلات بالإرهابية. وقال منظر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن لبنان عرقل صدور البيان الأممي عندما رفض استخدام كلمة إرهابي لتوصيف هجوم إيلات، مستندا إلى أن إحدى الحافلات المستهدفة كانت تقل عسكريين، وهو ما أثار انتقادات واشنطن. كما طالب لبنان بأن يشمل البيان أو أي بيان آخر إدانة لقرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وللاطلاع على هذا الموقف معنا عبر الهاتف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور. معالي الوزير، يعني كيف يمكن تفسير هذا الموقف اللبناني الرافض لتوصيف عملية إيلات بالإرهابية، وهو موقف جريء وجديد ومتقدم لم يكن اللبنانيون معتادون عليه؟
هذا موقف طبيعي للبنان، إذ لا يمكن للبنان أن يسير في مشروع قرار يدين عملا قامت به جهة مقاومة فلسطينية ردا على واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية اليومية بحق الشعب الفلسطيني المعذب الذي يسجن ويقتل في قطاع غزة ويحاصر ويجوع ويعتقل وتمنع عنه أبسط حقوق الحياة، وتهدم بيوته في الضفة وتصادر أراضيه وتغير الديمغرافية على أرضه. ماذا نتساءل هنا؟ ماذا عن جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكبها إسرائيل كل يوم؟ ألا يستدعي هذا إدانتها من قبل مجلس الأمن؟ للتذكير فقط، يعني أقول للتذكير، إن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي اللي هو المحكمة الجنائية الدولية حددت جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، أي دولة احتلال، من خلال 26 مادة، وإسرائيل لم تترك مادة إلا وطبقتها بحق الشعب الفلسطيني. ومن هذه المواد للتذكير فقط: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم، إلحاق تدمير واسع نطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك
ضرورة. معالي الوزير، يعني هذا القرار الجريء والمتقدم للبنان في مجلس الأمن، ونحن مقبلون على أن لبنان سيكون الرئيس المقبل لمجلس الأمن، وهناك اعتراض من قبل الولايات المتحدة على الموقف اللبناني من البيان الرئاسي، ألا يمكن أن يؤدي هذا في المستقبل؟ ألا تتخوفون من أن يكون هناك مشاكل في مجلس الأمن مع الولايات المتحدة، مع القوى الرئيسية؟
نحن نريد العدالة فقط، يعني نريد الكيل مش بموازين مختلفة، مش بمكيالين. يعني عندما يكون نحن بالمطلق ضد الإساءة للمدنيين أيا كان المدني، ولكن عندما يكون هناك مقاومة ضد محتل، وهذا المحتل يرتكب كل يوم الجرائم ليس بحق الشعب الفلسطيني وإنما أيضا بحق لبنان وغير لبنان، يعني لابد هنا من أن نأخذ بالاعتبار الموقف واضح تجاه كل القضايا، وليس أن نقف بجانب دولة معتدية ونغض الطرف عن شعب معتدى عليه وشعب يظلم يوميا ويقتل يوميا على مرأى من العالم كله.
يعني كيف تتوقعون أن يكون ترأس لبنان لمجلس الأمن في ظل أن المنطقة مقبلة ربما على تطورات كبيرة، ربما تحتاج إلى قرارات في مجلس الأمن، إلى بيانات وما شابه ذلك؟
سنكون في مجلس الأمن بكل تأكيد، سيترأس لبنان مجلس الأمن وستكون له مواقف منسجمة مع مبادئه، منسجما مع مصلحته وقضاياه، ولا يمكن التنازل عنها أو لا يمكن التخلي عنها.
شكرا وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور. أعلنت الحكومة المصرية استدعاء سفيرها في تل أبيب إلى حين انتهاء التحقيقات في قتل قوات الاحتلال 3 جنود مصريين في شمال سيناء، وحتى تقدم الحكومة الصهيونية اعتذارها الرسمي حيال الحادثة.
لم تكد مصر الثورة تخوض امتحانها الميداني الأول على الحدود مع فلسطين المحتلة، حتى فرض خطاب الجماهير نفسه على دبلوماسية العلاقة مع الكيان العبري. إعلان سحب السفير المصري من تل أبيب ومطالبات شعبية بإعادة أم الدنيا إلى موقعها التاريخي من قضية الصراع العربي الإسرائيلي بعدما أخرجها منه النظام السابق.
واحنا كنا نسكت لان احنا كنا نسكت غصب عننا كشعب، احنا كشعب كنا نسكت غصب عننا، بس النهارده في ثوره، في ثوره، وبنقول لاسرائيلي ان الجند المصري بيبيت جند اسرائيلي.
ففي اول رد فعل رسمي على مقتل 3 من حرس الحدود المصريين بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي في شمال سيناء، أعلنت حكومة عصام شرف استدعاء سفيرها في تل أبيب إلى حين انتهاء التحقيقات في الاعتداء الصهيوني، مقرنة عودة العلاقات بتقديم رئيس الوزراء الصهيوني اعتذارا رسميا عن الحادثة. اعتذار فيما لو حصل سيجرد إسرائيل من بطاقات عدم المساءلة المصرية التي فقدت صلاحيتها مع سقوط الرئيس حسني مبارك، فدم المصري أغلى من أن يذهب بلا رد، وما كان مقبولا في مصر ما قبل الثورة لن يكون مقبولا بعدها. والكلام لرئيس الحكومة المصرية عصام شرف. سياسة التصعيد المصرية جاءت ترجمة لمطالب المئات من شباب الثورة الذين اقتحموا مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتجاجا على جرائم الاحتلال الأخيرة ضد الفلسطينيين والمصريين.
الشعب يريد تصعيد الغاز.
احنا من زمان جدا واحنا عندنا مطلب رئيسي للانتظام سواء السابق او المجلس العسكري الحالي، وهو انهاء اتفاق كامب ديفيد.
احنا اللي طردنا الطغيان، طردنا حسني مبارك، مش ما تقولوش بقى ان احنا مش هنقدر على حته حقير سفير قاعد فوق.
هذه التطورات الدبلوماسية قرأت فيها الخارجية الإسرائيلية افتقادا لمضامين خطاب الرئيس المصري المخلوع، لا سيما فيما يتعلق بملف الحدود، ما دفعها إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار المصري المستجد. وفيما أعلن الناطق باسمها يجال بالمور عن احتمال استدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة كرد على الخطوة المصرية، نفت مصادر عسكرية صهيونية وجود أي نية للإضرار بالأمن المصري، مشيرة إلى أن التحقيقات ستأخذ مجراها، فلا مصلحة لإسرائيل في التخلي عن استراتيجية السلام مع مصر بحسب المتحدث الإسرائيلي.
ذكر صحيفة معرفة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو سيقدم اعتذارا لمصر لمقتل جنودها.
يبدو أن تداعيات العملية في إيلات وما أعقبها من تصعيد مع قطاع غزة ومصر على خلفية مقتل جنود مصريين بنيران الجيش الإسرائيلي ستدفع إسرائيل إلى لجم اعتداءاتها وعدم توسيع نطاق عملياتها في غزة خشية تفاقم الأوضاع وعدم القدرة على السيطرة عليها. وأشارت أوساط مراقبة إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ربما سيكتفي بالنتائج التي حققها القصف الجوي في قطاع غزة والذي أدى إلى اغتيال قادة لجان المقاومة الشعبية.
لقد تمت تصفية المخربين بعد ساعات معدودة، لقد اختبأوا في غزة وظنوا أنهم محصنون. لدينا سياسة تقضي بأن كل من يمس بنا سنجعله يدفع ثمنا غاليا.
لقد حدد نتنياهو العنوان وهو لجان المقاومة الشعبية، ولا يوجد في إسرائيل من يحمل حماس المسؤولية. لقد قامت إسرائيل بالرد في الساعات الأولى، وإذا أدخلنا حماس في الأمر فإن الأوضاع ستكون مختلفة.
وما أقلق المستويات السياسية والأمنية والعسكرية في كيان العدو هو تفاقم الأوضاع مع مصر، وهو قد يتسبب بانهيار العلاقات بين الطرفين. وفي السياق ذكرت صحيفة معرف أن نتنياهو ينوي توجيه اعتذار إلى مصر بسبب مقتل الجنود المصريين. وعلى رغم حالة التوتر بين مصر وإسرائيل، ذكرت صحيفة هارتس أن المسؤولين المصريين يجرون اتصالات بين حماس وإسرائيل من أجل منع تواصل التصعيد على الأرض. وأوضح دبلوماسي مصري أن الإسرائيليين وحماس أصبحا على طريق إعادة الهدوء.
واستمر التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال بعيدة منتصف ليلة الجمعة السبت غارة شديدة استهدفت سيارة مدنية وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل. وكانت آخر الغارات الإسرائيلية على غزة حصدت 4 شهداء و3 جرحى.
لم ينتظر الفلسطينيون ساعات الصباح ليشيعوا شهداءهم، فشبح استمرار الغارات ظل ماثلا أمام أعينهم. هذا صامد عابد، قيادي من لجان المقاومة قصفته طائرات الاحتلال قبل موعد الإفطار بدقائق، ليلتحق برفيقه في المقاومة محمد عناية.
لا يجب التهدئة مع هذا العدو الغاشم الذي يضرب في أي مكان. بالأمس ضرب بيت آمنين كانوا نائمين، طبعا شهيد عمره 13 سنة وأكثر من 17 إصابة. فاليهود بتخبط يعني مش عارفين وين لمين حمل المسؤولية، كل حاجة بس بدهم إياها لغزة.
وما كان يخشاه الفلسطينيون لم يتأخر، فهذان الشهيدان سقطا بعد التشييع بقليل في مخيم البريج وسط القطاع، لكن أعنف الغارات استهدفت الطبيب منذر قريقع الذي عاد لمشفى الشفاء حيث يعمل مقطع الأشلاء مع أخيه ونجله.
طبعا بطالب انفصال المقاومة بالرد العاجل والسريع لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجلنا ومن أجل الله والوطن.
الغارات الليلية جاءت امتدادا لغارات النهار التي لم تتوقف، واستهدفت مقار مدنية مثل وزارة العدل والمكتب الإعلامي الحكومي ودار الكتب الوطنية وبعض المساجد.
نعلن أن الدمار الواسع واستهداف المقرات لن يثنينا عن مواصلة تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، ونؤكد أن العمل سيتواصل كالمعتاد وحتى لو اضطررنا للعمل داخل خيام أو على أنقاض المقرات.
إذن هو شبح الحرب يطارد الفلسطينيين بصناعة إسرائيلية، شبح لم يمنع المقاومين من مواصلة الدفاع عن غزة وإن كان الثمن أرواحهم. عمادي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
المقاومة الفلسطينية واصلت ردها على العدوان الصهيوني، وأعلنت متحدثة باسم شرطة العدو أن صاروخين سقطا في أسدود وأديا إلى إصابة 3 أشخاص بينهم 2 بحال الخطر. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة 9 مستوطنين بجراح في مدينة بئر السبع وجرح آخرين في مستوطنة شعر هانيغيف جنوب فلسطين المحتلة. واتخذت قوات الاحتلال الصهيوني تدابير مشددة في تل أبيب، ونشرت العديد من الحواجز الأمنية تحسبا لهجمات فلسطينية محتملة. من جهتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت إطلاقها 23 صاروخا على أسدود، سيديروت، كريات ملاخي وبئر السبع في جنوب فلسطين المحتلة. كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية استهدافها مهبط الطيران الإسرائيلي شرق المغازي بصاروخ من نوع ناصر 3. وتعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا لها يوم غد الأحد لمناقشة التصعيد الصهيوني على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجامعة محمود عبد العزيز إن الاجتماع سيعقد على مستوى المندوبين الدائمين ظهر الأحد بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانعقاد الفوري وبعد مشاورات جرت بهذا الخصوص. ضغوط أوروبية على سوريا بعد الفاصل. زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني في لقاء دام 1.5 ساعة، خرج بعده ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح. دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم النائب سعد الحريري إلى فك ارتباطه بمحكمة مضللة وجائرة هدفها تخريب لبنان، وإلى قول كلمة حق لمصلحة الوحدة الوطنية والإسلامية.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل إفطار جبهة العمل الإسلامي وحزب الله في بيروت أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنشئت لضرب محور المقاومة والممانعة الذي يمتد من المقاومة في لبنان إلى المقاومة في فلسطين وصولا إلى سوريا وإيران، معتبرا أن هذه المحكمة ليست لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب في كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل هي أداة من أدوات مواجهة حزب الله والإضرار به.
من يطالع القرار الاتهامي لبلمار يجد أنه اعتمد على الأدلة الظرفية ونظر أنها أهم من الأدلة الحسية، ولا يوجد أي دليل حسي في كل المطالعة التي قدمها. ثانيا، ركب سيناريو سينمائي يفتقر إلى معلومة صحيحة واضحة. ثالثا، اعتمد التحليل الافتراضي. رابعا، اعتمد الاتهام على شبكة الاتصالات من دون أي كلمة في المحادثات الهاتفية.
من جهته دان عضو جبهة العمل الإسلامي الشيخ بلال شعبان المشاريع التي تفتي بالتقاتل والتذابح الداخلي بهدف إثارة الفتنة المذهبية، ونوه بعملية إيلات البطولية التي نفذها المقاومون في فلسطين والتي كبدت العدو الصهيوني خسائر فادحة.
اليوم كثيرة هي المشاريع التي تفتي بالتذابح الداخلي وبالتقاتل الداخلي، وتجد حتى من رجال الدين من يفتي بأن تنحر ولو في رمضان ولو على موائد الإفطار، ولكن قد لا تجد من كل أولئك من يفتي باستعادة فلسطين أو بإطلاق طلقة واحدة على محتل غاصب أمريكي في أفغانستان أو العراق أو في فلسطين.
وحضر حفل الإفطار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ولفيف من العلماء وشخصيات سياسية وحزبية.
واعتبر عضو كتلة الوسائل المقاومة النائب علي صياد أن المحكمة الدولية تسعى إلى الاقتصاص السياسي، وخلال حفل إفطار أقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية في مدينة علي بحضور النائب فادي الأعور وشخصيات سياسية وعلمائية وفعاليات اجتماعية وثقافية، اعتبر صياد أن فريق 14 أذار جعل من توريط الساحة اللبنانية بتعقيدات المحكمة مرتكزا أساسيا في مواقفه.
الخطر الثاني هو ما يسعى إليه فريق 14 أذار أيها الإخوة وأيتها الأخوات، من خلال السعي للضغط كي يكون هناك مسار سياسي دولي موازي للمسار القضائي، يقوم على الضغط على المؤسسات الدولية وعلى المجتمع الدولي كي يتهم هذه الحكومة اللبنانية بالتقصير وبعدم التعاون مع المحكمة الدولية، كي يشكل ذلك ذريعة للتضييق على هذه الحكومة وبهدف حصارها وبهدف التضييق عليها سياسيا.
أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن 20 شخصا وكيانا سوريا أضيفت إلى لائحة الأشخاص والكيانات التي جمدت أرصدتها ومنعت من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت أشتون في بيان: لقد توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول إضافة لائحة المستهدفين بتجميد أرصدتهم وعدم إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما قرر ممثلو الدول الأوروبية 27 خلال اجتماع لهم في بروكسل الإعداد لخطة حول حظر استيراد النفط من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعليق مساعدة البنك الأوروبي للاستثمار إلى سوريا. في هذا الوقت رفضت روسيا الدعوة الغربية للرئيس السوري بالتنحي، فيما رأت تركيا أنه من السابق لأوانه القيام بتلك الخطوة.
القصف السياسي الغربي المركز على سوريا يتواصل من اتجاهات عدة بمشاركة أطراف عربية، وباتت النوايا الأمريكية أكثر وضوحا مع دعوة الرئيس الأمريكي للرئيس السوري إلى التنحي، متخليا عن انتظار موقف تركي سعودي في هذا الاتجاه. روسيا اعترضت على الدعوات الأمريكية والأوروبية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وقال مصدر في وزارة خارجيتها أن موسكو لا تؤيد مثل هذه الدعوات وترى أن من الضروري الآن إتاحة الوقت لنظام الرئيس الأسد لتحقيق كل عمليات الإصلاح التي أعلن عنها. وأعلن مسؤولون حكوميون أتراك أن بلادهم غير مستعدة حتى الآن لاتخاذ موقف يجاري الموقف الأمريكي الجديد. وقال مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن اسمه انه لم يسمع الى الان اي دعوة جماعية من الشعب السوري تقول للاسد ان يرحل، اضافة الى ان المعارضة السورية غير موحدة بحسب المصدر. وتربط سوريا بين الاندفاع الامريكي الجديد وبين استعادتها الامساك بزمام الامور في بعض نقاط التوتر كما حصل مؤخرا في حما ودير الزور واللاذقية، وهي تلاحظ ان تصعيد الضغوط الامريكية يرتبط الى حد ما باخفاقات تواجهها ادارة أوباما على صعيدي السياسة الخارجية والاقتصاد، أسوة بما فعله الرئيس السابق جورج بوش الابن عندما ركز على الوجود السوري في لبنان عام 2005 في وقت كانت قواته تواجه تحديا حرجا في العراق. وفي هذه الأثناء تنقل الدوائر الغربية جزءا أساسيا من المعركة إلى أروقة المنظمات الدولية وتحديدا إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بهدف حشر سوريا في الزاوية وفرض عزلة دولية عليها. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن بعض الدول ذات النفوذ في مجلس الأمن تستخدم هذا المجلس أداة لإنجاز استراتيجياتها غير الشرعية ضد سوريا والمنطقة وتحاول إحياء نياتها الاستعمارية في المنطقة. وبينما يرى البعض أن الهجمة الخارجية قد تفيد في شد اللحمة الوطنية في سوريا، نأى معارضون سوريون بأنفسهم عنها وقالوا إنهم لا يعتمدون على المواقف الدولية التي قد تتقلب، وأقروا بأن التصريحات الخارجية لها تأثير معنوي على التجييش والتحريض في الداخل.
في الختام تذكير بالعناوين: لبنان يرفض توصيف عملية إيلات بالإرهابية في مجلس الأمن ويطالب بإدانة إسرائيل على بناء المستوطنات. مصر تسحب سفيرها من تل أبيب وتطالب باعتذار إسرائيلي عن قتل 3 من جنودها في سيناء. الشيخ قاسم يعتبر أن هدف المحكمة ضرب محور المقاومة وليس كشف حقيقة اغتيال الحرير. للمزيد زوروا موقع المنار.com.ad. السلام عليكم ورحمة الله.